نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، روى الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أنه نظر إلى المقبرة فلما نظر إليها نزل فصلى ركعتين، فقيل له هذا شيء لم تصنعه؟ قال فقال ذكرت أهل القبور وما حيل بينهم وبينه فأحببت أن أتقرب إلى الله بهما.
هذا الأثر يشبه الأثر الماضي. يذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه نظر إلى المقبرة فلما نظر إليها نزل فصلى ركعتين، فقيل له هذا شيء لم تكن تصنعه، هذا شيء غريب وليس من عادة زائر القبور. فقال ذكرت أهل القبور وما حيل بينهم وبينه. وما حيل بينهم وبينه، ما حيل بين أهل القبور وبين الأشياء الأخرى التي كانوا يتمتعون بها ويتلذذون، فحيل بينهم وبينه، كما قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فانظر إلى أهل القبور، هذا أيضا من العبرة والعظة في زيارة أهل القبور. انظر إلى هذا المقبور أمامك كيف كان قبل أن يدخل في قبره، كيف كان، ماذا كان يصنع؟ كان في نعيم، يأكل ويشرب ويلبس ويتمتع ويلهو ويلعب، ولا نقول كان يفعل المباح من ذلك فقط، بل كان يفعل المحرمات، ربما كان يتوسع في ذلك حتى يحصل منه على ما لا يرضي الله عز وجل، وكان يعيث في الأرض بالفساد ويبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي. طيب أين ذهبت هذه الشهوات؟ أين هي الآن؟ أين ذهب الطعام والشراب والنساء والمال والجاه وغير ذلك من أنواع الملذات والشهوات؟ أين ذهبت؟ حيل بينه وبينها. طيب الآن هل يستطيع أن يحصل على شيء منها؟ الجواب لا. هل ينتفع بشيء منها؟ الجواب لا. بأي شيء ينتفع في مقامه هذا؟ هل ينتفع بشيء مما مضى؟ بهذه الشهوات والملذات التي استكثر منها وحرص عليها وتفنن فيها، هل نفعته بشيء؟ الجواب لا، إنما ينتفع بالعمل الصالح، ينتفع بما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من العمل. طيب انظر إلى المقبور وانظر في حالته هذه وقارن بين حاله عندما كان حيا وحاله عندما صار ميتا، وانظر كيف يؤثر فيك هذا، كيف تتعظ، كيف تعتبر، انظر في قلبك وتدبر في شأنك. فهذه قوة الوارد كما ذكرت لكم في المجلس الماضي، قوة الوارد عندما تؤثر العبرة والعظة على القلب، كلما كان تأثيرها قويا كلما انعكس ذلك على العمل، لا بد أن يؤدي إلى عمل، وهذا أمر اعتقادي، يعني حتى في اعتقاد أهل السنة والجماعة في التلازم بين الظاهر والباطن، وأن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا بد أن تؤدي إلى الفعل. هذا مثال. فمن قوة التأثير على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما نزل فصلى ركعتين، عمل أثر فيه حتى أدى إلى عمل، حتى أتى عملا وفعلا في نفس الوقت، يعني حتى لم يؤخر، لم يقل طيب أنا أفكر في الأمر حتى أعود إلى البيت فأصلي في البيت، ما فعل هذا، بل بادر في نفس الوقت. فكل هذا من الأمور التي تعين على التقرب إلى الله تعالى وعلى المبادرة بالأعمال. نعم.
قال عن إسماعيل بن عبيد الله قال حدثني أم الدرداء أنه أغمي على أبي الدرداء فأثرق فإذا بيده.
عندي أثر زائد هنا عن أبي هريرة. طيب، ذكر رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبر دفن حديثا، يعني هو حديث عهد بالدفن، فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، كل هذه إشارة إلى خفة العمل وأنه ليس بشيء على صاحبه، لا يأخذ منه وقتا ولا يستغرق منه جهدا ولا يؤثر في بدنه شيئا ولا أي شيء من هذه الأشياء. الحمد لله، أما بعد، ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديثا فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، إشارة منه إلى خفة هذا العمل، وأن صاحبه ربما استقله في هذه الدنيا وقال إنه لا قيمة له تذكر. فيقول عليه الصلاة والسلام إن هاتين الركعتين يزيدهما هذا أي المقبور في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. انظر وتأمل، يعني كأنه يقول لك أنت الآن في الحياة ربما تستقل بركعتين وتتكاسل عنهما وتفرط فيهما، هاتان الركعتان قد تنفعانك بعد موتك وتكون أحوج ما تكون إليهما، ربما يتوقف عليهما ميزانك في الآخرة، يعني قد تتساوى كفة الحسنات مع كفة السيئات وتحتاج إلى ركعتين فقط حتى ترجح ماذا؟ كفة الحسنات. إذن المقصود من هذا الحديث أنك لا تحقر من المعروف شيئا ولا تحقر من العمل الصالح شيئا، ولو كلمة واحدة تذكر فيها الله تعالى، ولو أن تقول سبحان الله وأنت سائر في الطريق وأنت في بيتك وأنت مستلق على فراشك، لا تحقر من المعروف شيئا، لا تحقر من العمل الصالح شيئا، بادر واجتهد واحرص على العمل، فإن هذا العمل القليل الذي تستقله أنت وتحقره ربما تكون أحوج ما تكون إليه بعد موتك. فهذا الميت يحتاج أشد الاحتياج إلى هذا العمل القليل الصغير الذي لا تلقي له بالا ولا تلتفت إليه. نعم. في هذه الحكاية أنه أغمي على أبي الدرداء رضي الله عنه فأفاق فإذا بلال ابنه عنده فقال قم فاخرج عني، ثم قال من يعمل مثل مضجعي هذا، هكذا عندي بدون لام، وهذا له معنى، يعني هذه الصيغة لها معنى، وكأن المراد أنه من يعمل في مثل وقتي هذا، في مثل وقتي هذا انقطع العمل لأنه يعاين السكرات وفي هذا الوقت تبلغ الروح الحلقوم فينقطع العمل وتنقطع التوبة، أو في أقل الأحوال لو أنه لا يزال في سياق الوعي والإدراك قد اشتغل بما هو فيه، إن للموت لماذا؟ لسكرات، وسكرات الموت شديدة، حتى وهو في وعي وإدراك أن له أن يعمل، ومن الذي يفكر في هذا أصلا في مثل هذه الساعة؟ فكأن هذا هو المراد على الصيغة التي أمامي الآن وعلى الصيغة التي سمعناها، من يعمل لمثل مضجع هذا، يعني من يعمل لمثل هذه الساعة، من يستعد لها، من يدخر من العمل لها ما ينتفع به في مثل هذه الساعة. ثم تلا قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، هذا مما يوجب الخوف من الله تعالى، وأن الإنسان لا يأمن مكر الله عز وجل في مثل هذه الساعة، في ساعة السكرات يتسلط الشيطان على الإنسان لأنها آخر فرصة أمام الشيطان، يريد أن يفوز بهذا الإنسان ويريد أن يجعله من حزبه الذي يدخل معه النار عياذا بالله تعالى. وكما نعلم جميعا في قصة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان في سكرات الموت فجعل يقول لا بعد، لا بعد، يعني ليس بعد، فقيل له ما هذا يعني، أو يعني لماذا تقول هذا، أو ماذا تريد بهذا الكلام، فقال إن الشيطان جعل يقول لي فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فقال ليس بعد، يعني لازلت في الدنيا، لازلت في الدنيا، لم أنتقل إلى الآخرة، وإن كنت على مشارف الموت لكن لازلت في ماذا؟ لازلت في الدنيا لم أنتقل إلى الآخرة، فلا يأمن العبد من أذية الشيطان وفتنته إلا إذا فارق الحياة، خلاص عندئذ ينتهي الأمر. فالشيطان يتسلط على الإنسان جدا في هذا الوقت. وعندك أخبار سوء الخاتمة، أسأل الله السلامة والعافية، من يتأمل فيها يعني تورث فيه خوفا شديدا على نفسه، كيف أن الإنسان في خاتمة حياته وفي سكرات الموت يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. يعني منهم من يقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقولها، ولعله يقول كلمة أخرى على ما كان مشتغلا به في الدنيا، إذا كان مشتغلا بلهو أو لعب لعله يقول كلمة يعني من الكلمات التي تستعمل في هذا، هذا ذكره العلماء كابن القيم وغيره. يعني مثلا من كان مشتغلا طوال حياته بالشطرنج ومات، هذا واقع يحكيها رحمه الله، واقع وهو في سكرات الموت، فقيل له قل لا إله إلا الله فجعل يقول تلك الألفاظ، هذه كش ولا ما أدري، يعني جعل يقول هذه الكلمات التي تستعمل في ماذا؟ في اللعب. هو مشتغل، لا يزال مشتغلا بهذا حتى في الموت، فختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. وقس على ذلك الكثير والكثير، نسأل الله السلام. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا تأمن على نفسك ولا تأمن مكر الله عز وجل، ما دمت في هذه الدنيا فعليك أن تصحبك الشفقة والخوف على نفسك، وخصوصا في سياق الموت، وخصوصا في سياق الموت. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قال وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع.
هذا من أحسن الكلام الذي يؤدي إلى الازدياد في العمل والحرص عليه. ما من أحد يموت إلا ندم. طيب كيف يندم وقد مات؟ كيف يندم وقد فارق الحياة وانتقل عن هذه الدنيا؟ قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، ندم ألا يكون ازداد لما يرى من الكرامة لأهل الإحسان. يعني إذا وضعه الله تعالى في درجة معينة مثلا، نظر إلى الدرجة التي فوقها فقال ليتني عملت حتى أصل إلى هذه الدرجة، تمام. وذكر هذا في الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أظنه صحيحا أكبر ظني، أنه ما من شيء يندم عليه العبد في الجنة حتى بعدما يدخل الجنة، ما من شيء يندم عليه أهل الجنة إلا ساعة مرت بهم دون أن يذكروا الله فيها. يعني يقولون لعل هذه الساعة لو ذكرنا الله تعالى فيها رفعتنا إلى الدرجة الفلانية وإلى الدرجة الفلانية، مما يرون من التفاوت العظيم بين أهل الدرجات. وليس هذا عن حقد، ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل. ليس هذا عن حقد ولا حسد، لكنه الغبطة والرغبة فيما عند الله تعالى. إذن حتى عندما يكون محسنا يندم، يندم لماذا؟ لأنه ضيع شيئا من الوقت في غير مرضات الله، ضيع شيئا من الوقت في غير ذكر الله. وإن كان موسيئا فالندامة ظاهرة، ندم ألا يكون نزع، نزع يعني ترك، ترك المعصية أقلع عنها، تمام. فإن كان مسيئا يندم على ما فرط منه، يندم على هذه المعاصي كيف استمر عليها وكيف واظب عليها وكيف أنه لم يتب ولم يستغل الفرصة في الدنيا قبل أن يأتيه الموت. إذن عليك أن تستحضر هذا، هذا من خير ما يعينك على العمل. لا تغتر بنفسك ولا بالعمل الذي تأتيه، عليك أن تحرص وتزداد، ومن كان في معصية فعليه أن يتوب حتى لا يأتي وقت يندم فيه حيث لا ينفع الندم. نعم.
قال محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرب في طاعة الله لحقره لذلك اليوم، ولو أدى أنه زيد كي يزداد من الأجر والثواب.
هذا أيضا كما سبق، لو أن عبدا خر إلى وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله، يعني ما اشتغل بشيء أصلا إلا الطاعة إلا العبادة، قضى أمره كله في سجدة واحدة، في صلاة واحدة، في عمل واحد. ماذا؟ لحقر ذلك اليوم ولود أنه زيد كيما يزداد من الأجر والثواب. أيضا ينظر إلى من فوقه في الفضل والدرجة والحسنات، فيود أنه لو ازداد من العمل فوق ما كان يصنع، أو لو زاد به العمر حتى يزداد من العمل، كل هذا مما يرى من الفضل لمن فوقه في الدرجات. نعم.
قال عن الحارث بن قيس قال: إذا أردت أمر من الخير فلا تؤخره لغد، وإذا كنت في أمر الآخرة فامكث ما استطعت، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخى، وإذا كنت في الصلاة فقال لنا الشيطان.
عندي بالحاء، بالحاء المهملة، فتوح بالحاء المهملة.
وإذا كنت في أمر الدنيا فتوحى، وإذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان إنك ترائي فزدها طولا.
هذا أيضا من الوصايا الجامعة النافعة. يقول رحمه الله: إذا رأيت أمرا، إذا أردت أمرا من الخير فلا تؤخره لغد. هذا سبق معنا كثيرا، بادر بالأعمال، لا تسوف، لا تؤجل. وإذا كنت في أمر الآخرة فامكث ما استطعت، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوح. في الحاشية يقول: أي أسرع فعل أمر من توحى يتوحى، بالحاء المهملة. إذن الفرق بين أمر الدنيا وأمر الآخرة، انظر إليه في هذا الأثر وانظر إلى عمل الناس، يعني هذا مما يثير العجب. في أمر الآخرة امكث ما استطعت، يعني لا تفارق أمر الآخرة، لا تتركه وتنصرف، امكث فيه ما استطعت، امضي فيه أطول وقت ممكن. وأما في أمر الدنيا فاتركه ما استطعت، إذا كنت مشتغلا بشيء من أمر الدنيا لا تمكث فيه وقتا طويلا، اتركه متى استطعت. الآن الأمر على العكس، الناس على العكس، إذا كانوا في أمر الدنيا ما شاء الله الساعات الطويلة بدون ملل ولا كلل، ويزدادون ويشتهون ويتنعمون. وإذا كانوا في أمر الآخرة انظر إلى الصلاة، انظر إلى الصلاة وحدها مثال، يمكث في الصلاة دقيقة دقيقتين، لا يطمئن في صلاته ولا يخشع ولا يتفكر ولا يتدبر ولا أي شيء، ويجري من المسجد حتى يلحق المباراة، يلحق الفيلم، يلحق اللهو واللعب، حلاله وحرامه. ما هذا؟ ليس هذا من شأن المؤمن. شأن المؤمن على العكس، إذا كان في أمر الآخرة يطير ويمكث وينتظر ويتنعم ويتلذذ بهذه الطاعة التي يؤديها لله عز وجل، يطيل فيها ما استطاع، لأنه يعلم أنه في خير ويعلم قيمة ما يفعل، وهذا يؤثر فيه الرضا وانشراح الصدر وطمأنينة النفس، يكون في سعادة أعظم من سعادة أهل اللهو بلهوهم. وإذا كان في أمر الدنيا فارقه بسرعة ما استطاع حتى يدرك أمر الآخرة، حتى يدرك أمر الآخرة وحتى يدرك طاعة الله عز وجل. هكذا شأن المؤمن. وماذا يقول أيضا؟ إذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان إنك ترائي فزدها طولا. هذه قاعدة يحفظها جيدا في تعاملك مع الشيطان. ما هذه القاعدة؟ إذا وسوس لك الشيطان بشيء فلا تقتصر على مجرد عدم الاستجابة للشيطان، ولكن افعل عكس ما يقوله لك الشيطان. الفرق واضح ولا لا؟ يعني مثلا عندما يقول لك الشيطان مثلا: لا تصلي من الليل إلا ركعتين، يكفي، يكفي أنك تصلي ركعتين. من الناس من ينقطع عند هذا، يقول: طيب ركعتان خفيفتان والأمر ينتهي، وأنا لم أفعل معصية. يعني هو لم يأمره بمعصية، صحيح ولا لا؟ يقول: طيب الأمر على ذلك، وإن شاء الله تعالى غدا أستزيد وبعد ذلك وأجتهد. لا، لا تفعل هذا، ولكن افعل عكس ما يقوله الشيطان. يعني إذا قال لك يكفيك ركعتان فصلي أربعة، فصلي ستة. من وفق لهذه الطريقة وواظب عليها يقل منه حظ الشيطان إلى أبعد الحدود، لأن الشيطان ليس عنده ماذا؟ هذه المجاهدة، يعني إذا رأى من العبد هذا ورأى منه القوة والصلابة والحرص والمواظبة على الطاعة يمل منه، وهذا سبق معنا من قبل في بعض الآثار، يمل منه يتركه. لكن إذا رآه مستعدا قابلا للتزيين قابلا للإغواء والتسويل فإنه يستمر معه ويزيد في الأمر معه، يرتقي من الصغير إلى الكبير. فالشيطان يريد أن يصرفك عن الصلاة، يقول لك إنك ترائي، يعني أقصر خفف، تمام، يريد أن يخرجك من الصلاة. فماذا يفعل بك؟ يقول لك إنك ترائي، يأتيك من الباب الذي تكون منه الفتنة. طبعا الكل حريص على الإخلاص، فالشيطان يأتيه من هذا الباب، يقول إنك لست مخلصا، إنك ترائي. فماذا يقول في الأثر؟ ماذا تفعل أنت؟ هل تشتغل بتمحيص النية وتحقيق الإخلاص واستحضار النية الطيبة؟ لا، لا تفعل ذلك، بل زدها طولا، يعني كأنك تعاند الشيطان، كأنك تقول له نعم أنا مرائي، وما شأنك أنت؟ صحيح هذا أمر مهم في تعاملك مع الشيطان، كأنك تقول له ما شأنك، أنا مرائي، سيحاسبني الله عز وجل، أنا لا أبتغي الله عز وجل بعمل، اتركني، سيتركك وسترى هذا. فهذه طريقة نافعة جدا، افعل عكس ما يقوله لك الشيطان. إذا قال لك خفف من الصلاة فزدها طولا، إذا قال لك إنك ترائي أو لست مخلصا فزد في العمل، ولا تشتغل بهذه الوسوسة ولا بهذا التلبيس. هذا أمر نافع في الصلة بالله تعالى وفي التعامل مع الشيطان. طيب نكتفي بهذا القدر.